الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء الثاني أو الثالث من هذه اللقاءات، وحديثنا هذه الليلة في الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين يدي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. على راحتك، بتخفف المكيف يمكنها عالي شوي. هنا على راحتك. فتفضل يا خادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيب عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر، واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله.
وإنما هدى الله به.
وإنما هدى الله به رسوله.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل.
يكفي بارك الله فيك. هذا الحديث كما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب، في المقدمة لكتاب الاعتصام، والمناسبة ظاهرة جدا، وهي في قوله: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم. فالله عز وجل قد هدى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، والهداية إنما هي منحصرة في هذا الكتاب. وهذه مناسبة ذكر هذا الأثر في الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام مفصلا وأطول مما ذكر هنا، وفيه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وأبو بكر صامت لا يتكلم، فقال عمر: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني يكون هو آخرنا صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن يكون آخرنا. قال: فإن يكن محمد قد مات، فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. فإن يكن محمد قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، يعني هذا الكتاب العزيز، يعني هذا القرآن، بما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، فأمر عمر أبا بكر أن يصعد على المنبر، فلم يزل به حتى صعد، فبايعه الناس عامة. هذا هو الحديث كاملا في كتاب الأحكام. نقف كما هي عادتنا مع نقاط مختصرة على فقه هذا الحديث. أولها التنبيه على الشاهد للترجمة، وهو الذي أشرنا إليه في قوله هنا: هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم. الله عز وجل هدى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، فمن أراد الهداية فليمسك وليعتصم بهذا الكتاب، ولا هداية إلا في هذا السبيل الذي هدى به رسولكم، فخذوا به تهتدوا. من أخذ به فقد اهتدى، ومن يعني جانبه فقد ضل سواء السبيل والعياذ بالله. أيضا هذا الحديث ذكر فيه خيارين في هذا الحديث، أو اختيارين. الاختيار الأول: اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما عنده، وللآخرة خير لك من الأولى، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاختيار الثاني: اختار لنا نحن معاشر المسلمين هذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ظاهر جلي في يعني أهمية وضرورة الاعتصام بهذا الاختيار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. فكما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الكلام عليها في المجلس السابق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول عمر رضي الله تعالى عنه لذلك الحبر من أحبار يهود في نزول هذه الآية، هذا الاختيار الذي اختاره الله ورضيه هو ما ذكره أيضا عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المقام: بعد أن اختار الله نبيه إلى الرفيق الأعلى، فقد اختار الله لنا هذا الكتاب الذي هدى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الأخذ بكتاب الله تعالى هو سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة، وهذه المناسبة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وفيه أيضا التنبيه على الاعتصام بالكتاب والسنة كما أشرنا إليه، وفيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضوان الله تعالى عليهم، وفيه أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت باختيار الصحابة لم تكن بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي باختيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واختاروا أبا بكر لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في مجمل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويذكر في أحاديث متعددة إن الأمة لن تختار غير أبي بكر بعده صلى الله عليه وسلم لمكانته. يفسر هذا ويختصر هذا الأمر قول علي رضي الله تعالى عنه في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما بايعه علي رضي الله تعالى عنه، قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اختار أبا بكر لديننا لما قدمه في الصلاة والصحابة كلهم حضور ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، أفلا نختار لدنيانا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ وهذا جواب مقنع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يعطينا يعني هذا التفصيل لهذا الحديث يعطينا الجو العام الذي كان يعيش الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فكانوا يتدافعون الإمارة والخلافة ولا يحرصون عليها، ولكنهم يرونها مسؤولية وضرورة من ضرورات إقامة هذا الدين، فكانوا يتحملونها من أجل هذه الضرورة. فلذلك اختار الصحابة رضي الله تعالى عليهم من اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم، وهذا أمر طبعي، وهذا موافق لما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أراد أن يكتب كتابا عليه الصلاة والسلام، ثم لما حصل اللغط طردهم ونهاهم عن ذلك وقالوا: لن تختار هذه الأمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لن تختار غيره رضي الله تعالى عنه لمكانته المعروفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالفعل كانت خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلافة رحمة بالأمة، مع ما حصل من 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 مخاطر وفتن عظيمة، وأخطرها ارتداد أكثر الناس عن الدين صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبقى تقام الجمعة إلا في المدينة وفي في حجر من كثرة الارتداد، ارتداد الأمة. أبو بكر الأسيف المعروف الذي يعرف عنه بالرقة واللين كان هو أشد الناس صلابة في دين الله عز وجل، حتى من عمر، حتى من عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان أصبح يحاور أبا بكر ويقول: كيف نقاتل من يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: أخوار في الإسلام شجاع في الجاهلية يا عمر، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما رأى عمر والصحابة معه رضوان الله تعالى عليهم إصرار أبي بكر في هذا الموقف رضوا ما اختاره لهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان هو الحق وأصبح دينا متبعا بعد ذلك. أيضا في موقفه من بعث جيش أسامة، الأمة في ارتداد والمدينة في خطر والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأبو بكر يصر على أن يبعث هذا الجيش في هذا الوقت الذي هو في قمة الخطورة، إلا أنه قمة الاتباع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا عنصر القوة عند أبي بكر، قوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما هو في قوة اتباعه وتصديقه وإيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال والله لا أحلن راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت نظرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت نظرة بعيدة وليست نظرة مادية. وهذه المواقف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا فآمن بي إلا كان في إيمانه ركوة، يعني تردد في أول أمره ركوة، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، ولذلك بلغ منزلة الصديقية وهي المنزلة التي تلي النبوة مباشرة. موقفه وتحدثنا عنه في المجلس السابق في يوم الصلح الحديبية وعمر ومواقف عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت تلك الكلمة التي هي منهاج حياة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وللمسلمين عموما، إنه رسول الله فالزم غرزه. فكانت هذه المكانة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لشدة استمساكه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقف هي التي جعلت أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبلغ هذه المنزلة السامقة، ومواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كما تعرفون، ومنها لما يعني حصل ما بين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم من خلاف، وجاء أبو بكر ليعتذر من عمر فلم يجده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي، فجاء عمر لاحقا بعد ذلك وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الكلمة التي أما هل أنتم تارك لي صاحبي إنكم إنه إني دعوتكم فأمنتم بي وكذبني إلى آخر، وقد واساني بماله ونفسه رضي الله تعالى عنه إلى آخر المناقب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. على كل هذا الحديث هو من الحديث الدالة على فضل أبي بكر ومناقبه رضي الله تعالى عنه، وأن الأمة وفقت لاختيار من هو يعني أولى لها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ونعم الخليفة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث هو الشاهد من الترجمة، هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. إن كان الله عز وجل قد اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لجواره للرفيق الأعلى، فإن الله عز وجل قد أبقى لنا هذا الكتاب بين أظهرنا غضا طريا كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة، نسمعه ونتلوه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله عز وجل بحفظه، ويكفي في ذلك دافعا في ضرورة الاستمساك والعض عليه والاجتهاد في الاعتصام به لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.